أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أيها الأحباب الكرام، بدأنا اللقاء السابق الكلام عن القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وقد ذكرها الناظم مبتدئا لها بقوله: لا يشغل المشغول، والساقط لا يعود، والتابع تابع تلا. تكلمنا عن قوله لا يشغل المشغول في قاعدة المشغول لا يشغل، وتكلمنا عن قوله والساقط لا يعود في القاعدة التي تسمى بهذا الساقط لا يعود. وكلامنا بمشيئة الله تعالى اليوم يبتدئ من عند قوله حفظه الله والتابع تابع تلا. قوله والتابع تابع تلا، هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وفيها في هذه الجملة التابع تابع تلا يشير إلى قاعدة التابع تابع، هكذا يقول العلماء التابع تابع. فما معناها؟ ما معنى التابع تابع؟ التابع هو من يتبع غيره، تابع يقوم بمتابعة غيره، يتبع غيره يعني يتلوه يلحقه، يتلوه أو يلحقه، كمثل ما يلحق الابن الأب، وكما يلحق الجزء بالكل. فما كان من شيئين بينهما ارتباط وثيق لا يستقل أحدهما عن الآخر فالثاني منهما يتبع الأول، الجزء من الشيء يتبع الكل. هذا معنى التابع. ومعنى كلمة تابع يعني تال، كما قال والتابع تابع تلا، تلا يعني يأتي معه، يأتي تبعا، يأتي ملحقا به. ومعنى قاعدة التابع تابع عند سادتنا الفقهاء رحمهم الله أن ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده شيء ليس له وجود مستقل، وإنما هو تابع لغيره لأنه جزء منه، لو أفردناه وحده لم يكن له أي قيمة، لم يكن له أي قيمة، يضره التبعيض التجزئة، مثل مثلا الجلد من الحيوان هو تابع للحيوان، أو كان مثل الجزء، ممكن أن يكون جزءا من الشيء كالجلد من الحيوان، أو يكون كالجزء مثل الجزء كالجنين بالنسبة للأم، الجنين بالنسبة للأم ليس جزءا من الأم ولكنه مثل الجزء بالنسبة للأم، مثل الفص بالنسبة للخاتم، الفص شيء والخاتم شيء، ولكن الفص كالجزء بالنسبة للخاتم. في هذه الحالة الشيء الذي لا يستقل بنفسه لأنه جزء من شيء آخر أو لأنه كالجزء من شيء آخر لا يفرض له حكم، لا يفرض له حكم، وإنما هو يتبع غيره في الحكم، حكمه تابع لحكم متبوعه. ما حكمنا به على المتبوع نحكم به على التابع، ومعنى ذلك أن إذا حكمنا للمتبوع بالوجود حكمنا للتابع بالوجود، وإذا حكمنا للمتبوع بالسقوط حكمنا أيضا على التابع بالسقوط، ينسحب على التابع حكم المتبوع وجودا وعدما، لا يفرض بحكم عن متبوعه، إنما حكمه هو حكم متبوعه، هذا هو الأصل فيه، ولا يخرج عنه إلا بدليل. أشياء كثيرة في الواقع، في العادة، في العرف، استقر العرف على أنها تابعة لأشياء أخرى، تابعة لأشياء أخرى، فهذه الأشياء التابعة تدخل فيما تتبعه، في البيع، في الشراء، في غير ذلك، لا تفرض عن متبوعها بحكم، لا ينظر إليها بعين الانفراد أبدا، وإنما ينظر إلى التابع تبعا لمتبوعه، ينظر إليه تبعا لمتبوعه. فالذي يتبع غيره في وجوده يتبعه في حكمه، يتبع غيره في سقوطه فله حكمه، وهكذا، سواء كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي. لنضرب مثلا من شيء أشرنا إليه، وهو الجنين بالنسبة للأم. إذا بعنا الأم سرى البيع على الجنين، إذا بعنا الشاة سرى البيع على الحبل الذي تربط به، وهكذا، هذه أشياء تابعة لغيرها، لأنها كذلك في أصل الخلقة مثل الجنين في بطن الأم، أو هي كذلك في العرف، في الاستقرار العرفي، كمثل الحبل بالنسبة للحيوان. هذه القاعدة منصوص عليها وعمل بها فقهاؤنا، التابع تابع، التابع تابع. ويمكننا أن نستأنس بشيء من القرآن الكريم في إثبات هذه القاعدة، كقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هنا تابع هم الذرية، ومتبوع هم الأصل، الأب والأم. فالله عز وجل يقول: والذين آمنوا من الآباء واتبعتهم ذريتهم بإيمان من الأبناء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يقول: إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل، يعني يحوز الأبوان على درجة عالية في الجنة، وأما الأبناء فهم في درجة أقل. فالله عز وجل يمن على الآباء فيرفع الأبناء في درجتهم. لماذا؟ لتقر بهم عين المؤمن. هذه منة على الأبوين أن يجمع بهم أبناءهم، ومنة كذلك على الأبناء أن يرفعهم درجة فوق درجتهم. وهذا هو شاهدنا أنه ألحق التابع بالمتبوع، ألحق التابع بالمتبوع. إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهنا لما كانت هناءة الأصل لا تكتمل إلا بذلك، إلا بأن تكون الذرية معهم، ألحق الله عز وجل بهم ذريتهم فكانوا متبوعين والذرية تبع لهم. الذرية تبع للآباء في الجنة. ونستدل لهذه القاعدة من السنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن ابن ماجه وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، عن الجنين، الجنين في بطن أمه، ماذا نفعل فيه؟ إذا مثلا ذبحنا أمه بشكل اختياري أو اضطراري، ذبحنا أمه، هل يلزم أن نزكيه؟ ماذا عن الجنين؟ سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. يعني الزكاة التي أحلت أمه حينما ذبحتم أمه فحلت لكم بهذا الذبح، هذه الزكاة نفسها أحلته لأنه تابع لها، زكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها. لماذا؟ لأن التابع تابع، لأنها جزء، لأنه جزء من أجزائها، الجنين كالجزء من الأم، لأنه كالجزء من أجزائها، فزكاتها زكاة لجميع ما يلحق بها، زكاتها زكاة لكل ما يتبعها. فهذا يدلنا على أن التابع تابع. تبع الجنين الأمة في الوجود وصار كالجزء منها، وكذلك يتبعها في الحل، فإذا زكيت هي فقد زكي أيضا. ومما يدل لهذه القاعدة أيضا من خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حينما نتأمله، نجد تشريعات كثيرة، أوامر ونواهي صدرت للمسلمين المؤمنين التابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم مكلفون بها حتما، لكنها حين صدرت صدرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطاب الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن تدخل فيه أمته، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يختص به، لا يختص به، لا يأتي دليل على أن ذلك خاص به، فتدخل فيه أمته. لماذا؟ لأن الأمة تابعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. هناك أحكام كثيرة جدا يعمل بها المسلمون، والمخاطب بها في الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك كذلك لأن الأمة تبع له عليه الصلاة والسلام في الخطاب والعمل. خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا الحكم لم تأتي به آية أخرى في القرآن الكريم. ونجد الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد هو وأتباعه، لأن التابع لا ينفك عن المتبوع، التابع لا ينفك عن المتبوع. فهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أمته تدخل فيه تبعا له، التابع تابع. وهناك أدلة كثيرة، لنأخذ مثلا دليلا فيه مثال تطبيقي. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. من ابتاع، اشترى نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تلقح، فثمرتها للذي باعها، يعني الثمرة فيها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، المشتري. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. هنا نخل وثمرة تابعة له، وهنا عبد ومال تابع له. ففي هذا الحديث جوز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا اشترطه المشتري. لماذا؟ لأنه تابع للشجر الذي هو عليه، مع أن الأصل أنه لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، هذا إذا كان مستقلا. أما إذا كان الثمر تبع للشجر وبيع الشجر، فيجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا للشجر، مستقل لا يصح، فلما كان تابعا لغيره صح. هذه قاعدة لها فروع كثيرة، ولها أمثلة وتطبيقات عديدة، وقد أتت على وجوه كثيرة، لها 4 وجوه. كما عبرنا بهذا خلال الكلام الآن، قلنا التابع لا يفرد بالحكم، إنما يجعل تابعا. إذا وجد الحكم في المتبوع يوجد فيه. هذه عبارة قلناها وتحتها فروع. كذلك التابع يسقط بسقوط المتبوع، إذا سقط المتبوع سقط التابع أيضا، إذا سقط المتبوع سقط التابع الذي يتبعه. هذه عبارة أيضا قلناها تحتها فروع. كذلك من العبارات: التابع لا يتقدم على المتبوع، كما قلنا في تعريفه، هو يلحق غيره، هو يتبع غيره، إذن فهو يأتي بعده، لا يتقدم على المتبوع، لا يتقدم على المتبوع، إنما يأتي بعده، المتبوع أولا، ويأتي بعده ما يتبعه. الأصل أولا، ثم يأتي ما يتلوه، ما يأتي بعده. هذه عبارة وتحتها أيضا فروع، وكذلك من تعبيراتهم في هذه القاعدة يقولون يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه كأنها أربع قواعد تحت هذه القاعدة نفسها. التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، فإذا وجد التابع وجد المتبوع. الثانية، التابع يسقط بسقوط المتبوع. الثالثة، التابع لا يتقدم على المتبوع. الرابعة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ولنضرب أمثلة نوضح بها هذه القاعدة وهذه الفروع التي تندرج تحتها. المثال الأول، يقول أئمتنا: لو أحيا شيئا له حريم، أحيا شيئا له حريم، عمد إلى أرض ميتة، كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب وحث على إحياء الموات، وقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. تعرضنا لهذا سابقا. فلو أنه أحيا دارا لها شارع أو طريق، أحيا أرضا لها مجرى ماء، لو أنه أحيا مزرعة حولها أشجار تابعة لها، وهكذا. لو أحيا شيئا له حريم، ملك الحريم في الأصح تبعا، لأنه ملك الأصل، لأنه ملك الأصل، فيملك التوابع التي تتبع هذا الأصل. ولذلك لو أنه باع الحريم دون الملك لم يصح. لماذا؟ أراد أن يبيع الطريقة، أراد أن يبيع مجرى الماء، أراد أن يبيع ما يتبع هذا الإيه؟ هذا الحريم، ما يتبع هذا الملك، ما يتبع هذا الأصل، لم يصح. لماذا؟ لأنه لا يفرد التابع بحكم، التابع لا يفرد بالحكم. هذه هي الجزئية الأولى في هذه القاعدة العظيمة، التابع لا يفرد بالحكم. لماذا؟ لأنه إنما جعل تابعا، جعل تابعا. مثال آخر، الحمل يدخل في بيع الأم، إذا أراد أن يبيع الحمل وحده لا يصح، لا يجوز. الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها، فإذا باع الأم يدخل الحمل، لا يفرض الحمل بالبيع. لو فرضنا مثلا أن إنسانا باع بقرة حاملة، مباشرة دخل جنينها في البيع تبعا. لماذا؟ لأنه لا يفرض التابع بحكم، التابع تابع، هو جعل تابعا فيتبع في الحكم كذلك. مثال آخر من الأطعمة، الدود المتولد من الفاكهة، الدود المتولد من الفاكهة أو المتولد في الجبن، دود متولد من الفاكهة أو من المش، الجبن القديم، يجوز أكله معها تبعا لا مفردا. هكذا في الأصح الدود المتولد من الفاكهة إذا أردت أن تأكله وحده يحرم عليك، مستخبث وهو حرام، فإذا أكلته مع الفاكهة لم تفتش. السوس مع التمر، هذه الأشياء أيضا مع الجبن القديم يجوز أكله تبعا لا مفردا. لماذا؟ لأن التابع لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تابعا، التابع تابع. مثال آخر من الأمثلة على هذا، إنسان يريد أن يبيع دارا، يريد أن يبيع أرضا، يريد أن يبيع حيوانا، ولهذه الأشياء توابع. الدار فيها نوافذ، فيها أبواب، فيها أسقف، فيها أساس وجدران، هذا كله يدخل في بيع الدور، يدخل تبعا. إنسان يبيع حيوانا، الحمل في بطنه، اللبن في ضرعه، هذا كله يتبع الحيوان، وهكذا. كل هذه توابع، توابع تتبع الأصل. أيضا من هذه الأمثلة، إذا كنت تصلي وراء إمام وحصل سهو للإمام لم يحصل لك، والإمام سجد، سهى الإمام فسجد وأنت لم تسهو، أنت لم تسهو، وجب على المأموم السجود. لماذا؟ لأنه تابع، وجب على المأموم السجود لأنه تابع، وهكذا. نرى هذه المسألة في كثير من الفروع، التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، وهذا كله يمكن أن نرده إلى القاعدة الأم، وهي قاعدة التابع تابع. فهم يعبرون عن القاعدة في هذه الأحوال التي ذكرناها بقولهم التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، لأنه إنما جعل تابعا. فإذا وجد سبب، إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل، حق الإمام، وكان للأصل هذا تبع المأمومون، فإن الحكم يجب في حق التبع، ها، اللي هو المأموم، كوجوبه في حق الأصل. إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل، في حق الحيوان، وكان للأصل هذا تبع حمل ولبن، فإن الحكم يجب في حق التبع، في حق اللبن والحمل، كوجوبه في حق الأصل الحيوان، يباع كما بيع الحيوان، وهكذا. إذن التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا. هذه العبارة الأولى أو الجزئية الأولى في هذه القاعدة العظيمة، التابع تابع. والعبارة هي التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا. العبارة الثانية، التابع يسقط بسقوط المتبوع، إذا سقط المتبوع مباشرة يتلوه التابع، يسقط هو أيضا، التابع يسقط بسقوط المتبوع. ومن الأمثلة التي توضح لنا هذا، من فاتته صلاة في أيام الجنون، إنسان جن لأيام ثم من الله عز وجل عليه بالإفاقة، من فاتته صلاة في هذه الأيام لا يستحب قضاء رواتبها. الصلاة فيها فريضة، 5 صلوات في اليوم، ولها توابع، رواتب، نوافل قبلها ونوافل بعدها، فإذا كان الفرض نفسه سقط كذلك تسقط توابعه، ولا يستحب أن يقضي الإنسان الرواتب، لماذا؟ لأن الفرد سقط، التابع النوافل يسقط بسقوط المتبوع وهو الفرد. فمن فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط، فكذا تابعه، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع. إذا لم يسقط المتبوع في هذه الحالة، إذا لم يسقط المتبوع، إنسان مثلا كان نائما فاستيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. استيقظ الإنسان من النوم فوجد قد فاتته فريضة، يصلي هذه الفريضة ويستحب أن يقضي توابعها، يستحب أن يقضي النوافل التي قبلها والتي بعدها، هذا مستحب. لماذا؟ لم يسقط المتبوع، فعل، فيستحب قضاء تابعه كالفرائض، إذا فعلتها وفاتت راتبتها يستحب كذلك قضاؤها. وكذا إذا صلى الإنسان الصلاة في وقتها ولكنه لم يصلي النوافل، فعل الصلاة في وقتها وليكن مثلا صلاة الظهر، ثم أذن العصر وبعد العصر أراد أن يصلي سنة الظهر التي كان تركها، يستحب قضاء هذه النوافل، يستحب قضاؤها. هذا مثال للتابع يسقط بسقوط المتبوع، سقط الفرض سقطت النوافل التي حوله قبله وبعده. مثال آخر، من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة، ذهب للحج لكنه لم يدرك عرفة، لم يقف خلال الوقت المطلوب فيها، فتحلل بالطواف والسعي والحلق، لا يتحلل بالرمي والمبيت. لماذا؟ الرمي تبع لعرفة، المبيت تبع لعرفة، هذا كله من توابع الوقوف. فات الوقوف وهو الأصل، فات الوقوف وهو الأصل، فمباشرة يفوت التابع وهو الرمي والمبيت بمنى، يفوت الرمي ويفوت المبيت، كل هذا يفوت. من فاته الوقوف بعرفة فاته الرمي والمبيت. ويعبرون عن هذه القاعدة في هذه الحالة كما قلت بقولهم، التابع الرمي والمبيت يسقط بسقوط المتبوع الوقوف بعرفة، فإذا وجد سبب يسقط الحكم في حق الأصل وكان للأصل هذا تبع، فإن الحكم يسقط في حق التبع كسقوطه في حق الأصل، يسقط في حق التبع كسقوطه في حق الأصل. هذا التعبير الثاني، التابع يسقط بسقوط المتبوع، هذه الجزئية الثانية في هذه القاعدة العظيمة. التعبير أو الجزئية الثالثة، التابع لا يتقدم على المتبوع، هو تابع لا يتقدم، يمشي الأب في البداية، يمشي المعلم في المقدمة، يمشي الرئيس أمامنا، يقف الإمام قدامنا، هكذا. فلا يتقدم الطالب على المعلم، ولا يتقدم المأموم على الإمام، ولا يتقدم المتبوع على التابع على المتبوع، ولا يتقدم المرؤوس على الرئيس، وهكذا. التابع لا يتقدم على المتبوع، المتبوع يأتي أولا ويأتي بعده التابع. فلو فرضنا مثلا أن المأموم تقدم على إمامه في الموقف في المكان، أو المأموم تقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام، أحرم قبل إمامه، أو تقدم المأموم على الإمام في السلام في الخروج من الصلاة، لا يصح، لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، لا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإحرام، لا يصح تقدم المأموم على تقدم المأموم على إمامه في السلام، كل هذا لا يصح. هذا في العبادات، وكذلك في المعاملات. إنسان مثلا باع بشرط الرهن، وأثناء العقد قدم لفظ الرهن على البيع، لم يصح، وتصير العين مشغولة بالرهن ولا تباع، لا يصح البيع. فمن باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع، لم يصح. لماذا؟ كل هذا لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع تابع تال لاحق، يأتي بعد، يأتي آخر. وكذلك من تعبيراتهم الجزئية الرابعة في هذه القاعدة، يقولون يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. التوابع يغتفر فيها أشياء، يغتفر فيها أشياء بخلاف غيرها، غير التوابع لا يغتفر فيها هذه الأشياء، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وتحت ذلك أمثلة، المثال الأول سجود التلاوة في الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة. قالوا يجوز على الراحلة تبعا، يجوز على الراحلة تبعا، وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله. إنسان عرضت له أثناء الصلاة آية فيها سجدة وهو على الراحلة، فهل يسجد سجدة التلاوة وهو على الراحلة؟ يقول طالما في الصلاة يجوز قطع، يجوز قطع. لماذا؟ لأنه تابع، تابع للصلاة. الصلاة نفسها صلاة النافلة في السفر على الراحلة جائزة، فحصل قراءة آية فيها سجدة فسجد، أصبح سجود التلاوة في داخل الصلاة، هنا يجوز ولو كان على الراحلة تبعا لجواز الصلاة نفسها. طب لو كان خارج صلاة، كان وهو راكب على راحلته يقرأ القرآن، لا يصلي، إنما هو يقرأ القرآن فقط، ومر بآية فيها سجدة، هل يسجد على الراحلة؟ هنا جرى خلاف. لماذا؟ لأنه مستقل، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المستقل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. أيضا من أمثلة هذه الجزئية في القاعدة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، قالوا لا يثبت النسب بشهادة النساء، النسب لا يثبت بشهادة النساء، شهد النساء بأن هذا ابن هذه، ابن هذا، لا يثبت، لا يثبت النسب بشهادة النساء. طيب لو أن النساء شهدنا بالولادة على الفراش، قالوا ولد هذا الولد أو هذه البنت على فراش فلان، على فراش فلانة، ثبت النسب تبعا، ثبت تبعا، هم شهدنا بالولادة والنسب يتبع ذلك، لكن لو كان النسب مستقل لا يثبت، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المستقل، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد، القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. التابع تابع. وبهذا ينتهي البيت الأول من الدرة، يعني في هذا الموضع لا يشغل المشغول والساقط لا يعود والتابع تابع تلا. لا يشغل المشغول، المشغول لا يشغل، والساقط لا يعود، الساقط لا يعود، والتابع تابع، التابع تابع. هذه القواعد الثلاثة. والتابع تابع تلا، عرفنا أن تلا تلو الشيء يعني تابعه. تلوت الرجل تبعته، جاءت الخيل تتاليا يعني متتابعة، والتابع تابع تلا. ثم قال الناظم حفظه الله ورضي عنه: ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالضمان. هذا بيت جديد فيه ثلاث قواعد. ولم تنط بالشك، هذه قاعدة، والعصيان رخصة متعلقة بالأمرين، ولم تنط بالشك رخصة، ولم تنط بالعصيان رخصة. هاتان القاعدتان الأوليتان. القاعدة الثالثة: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. إذن القاعدة الأولى: الرخصة لا تناط بالشك، ولم تنط بالشك والعصيان رخصة. الرخصة لا تناط بالشك. القاعدة الثانية في هذا البيت: والعصيان الرخصة لا تناط بالمعصية. إذن الرخصة لا تناط بالشك، الرخصة لا تناط بالمعصية. القاعدة الثالثة: الخراج بالضمان. ولم تنط بالشك والعصيان رخصة. قوله ولم تنط بالشك، القاعدة الرابعة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي قاعدة الرخص لا تناط بالشك. الرخص جمع رخصة، الرخص جمع رخصة، والرخصة ما هي؟ إذا قلنا الرخص لا تناط بالشك، أو قلنا الرخصة لا تناط بالشك، واحد. ما معنى الرخصة؟ الرخصة في اللغة السهولة، شيء كان صعبا شاقا صار سهلا لينا هينا، سهل فيه الشرع. الرخصة معناها السهولة. وشرعا ما معنى الرخصة؟ معنى الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل. يعني هناك حكمان، حكم شديد شاق فيه عزيمة، هذا هو الحكم الأول. ثم جاء حال للإنسان فيه عذر فخفف الشارع عنه، خفف الحكم من هذه العزيمة الشاقة لأجل هذا العذر، لأجل هذا السبب خفف له على خلاف الدليل. هذه رخصة. وأشهر مثال يتضح به الأمر: الميتة للمضطر، فإن الحكم الثابت للميتة في كتاب ربنا تبارك وتعالى التحريم. حرمت عليكم الميتة، إذن أكل الميتة حرام، وهذا النص العزيمة. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، إذا الإنسان لا يجوز أن يأكل ميتة. طب لو فرضنا أن الإنسان في مجاعة لا يجد ما يسد جوعه، بحث واجتهد حتى أوشك على الهلاك ولا يجد إلا الميتة، ماذا يفعل؟ هنا يأتي تخفيف الشرع لأجل هذا العذر الطارئ، على خلاف هذا الدليل حرمت عليكم الميتة على خلاف الأصل. ويبيح بعدما كان محرما، يبيح لهذا الإنسان لأجل عذره الاضطرار، يبيح للمضطر أن يأكل من الميتة، يبيح له أن يأكل من الميتة، كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يرفع حكم التحريم ويوضع حكم الإباحة، الحل، الجواز، الإطلاق، يجوز له أن يأكل في هذه الحالة. عرفنا الآن عزيمة ورخصة. العزيمة التحريم لأكل الميتة، الرخصة التحليل لأكل الميتة. لماذا؟ لعذر جاء ذلك التخفيف بسبب، وهو الاضطرار. ولم تنط بالشك والعصيان رخصة، الرخصة لا تناط بالشك. ما معنى كلمة لا تناط؟ يعني لا تعلق، لا تقرن، لا ترتبط. الرخص لا تكون بسبب الشك، الرخصة لا تناط بالشك. الباء هنا سببية أو بمعنى مع. الرخص لا تكون مع الشك، الرخص لا تكون بسبب الشك. ما معنى الشك؟ الرخصة لا تناط بالشك. ما معنى الشك؟ سبق معنا قبل ذلك وعرفنا الشك، ولكن ربما كان العهد به بعيد، فنقول الشك خلاف اليقين. الشك هو التداخل، الإنسان الشاك يتداخل عليه أمران لا يستطيع الترجيح بينهما، يتردد، هل يا ترى هذا الشيء وقع أو لا، هذا الشيء حدث أو لم يحدث، ويستوي عنده الطرفان، يلتمس الأدلة فيجد هنا دليلا وهنا دليلا، إذا ظهر له دليل آخر ناحية اليمين يظهر له دليل آخر ناحية الشمال، يستوي عنده الأمر. هذا على قول الأصوليين، هذا على قول الأصوليين، يرون أن الشك مرتبة من مراتب الإدراك وقع فيها المكلف بين أمرين تردد فيهما لم يستطع ترجيح واحد منهما على الآخر. الفقهاء يضمون إليها حالة أخرى، يقول حتى لو ترجح، حتى لو ترجح لديه طرف على الآخر فهو أيضا هذا شك، الظن أيضا شك، هذا أيضا شك. ثم يقولون الرخصة لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك. يعني ما معنى هذا؟ يعني أن الرخصة متى توقف فعلها على شيء وكان ذلك الشيء المتوقف عليه مشكوكا فيه امتنع معه فعل الرخصة. لو شك الإنسان في سبب الرخصة لا يباح له ولا يحل له أن يترخص. لماذا؟ لأن الرخصة جاءت بهذا السبب، بهذا العذر، بهذه الحالة، فلا بد من أن تكون متأكدة، لا بد وأن يكون سبب الرخصة قطعية، لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه، لأن الشك لا تناط به الأحكام. العزيمة ثبتت بيقين، فلا تنقل عن هذا اليقين إلى حكم آخر بالشك. الشك لا تناط به الأحكام، الرخص لا تناط بالشك، الرخص تناط بالشك. وقد دل على هذه القاعدة آيات من القرآن الكريم وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذه القاعدة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان الكامل كما تدل على ذلك الآية هو الإيمان البريء من التردد والشك. كذلك قول الله عز وجل قد سبق معنا ذلك في قاعدة اليقين: لا يزول بالشك، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ذم الله تعالى أهل الباطل أنهم يعتمدون الشك في مواجهة الحق ودفعه، فلا يرتقي سببا في الترخص الشك لأنه مذموم لا يغني من الحق شيئا، فضلا عن أن الشك لصيق بأهواء الأنفس كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بكل دليل استدللنا به على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن هنا يقين هو العزيمة نريد أن ننتقل منه إلى غيره وهو الرخصة، فلا يكون انتقالنا إليها عن طريق الشك، وإنما ينبغي أن يزول ذلك اليقين بيقين مثله بشيء يزيل هذا اليقين ويعطينا غيره، فلا بد من أن يكون السبب متحقق وليس إيه؟ وليس مشكوكا فيه. ولذلك استدل العلماء أيضا لهذه القاعدة بحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الشك شيئا يعول عليه، يجب على المرء إذا حصل له شك أن يدفعه وأن يمضي في استصحاب الحال الذي قبله وهو اليقين، وهذا شيء يقال في العزيمة والرخصة، العزيمة ثابتة، فإذا جاء شيء فيه حاضر. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا حالتان: الحالة الأولى هي اليقين، هي اليقين، ثم اعتراه الشك، فهل يعول على هذا الشك؟ هل يعتمد عليه؟ هل ينتقل بسببه إلى شيء آخر، إلى حكم آخر، يترك اليقين لأجل ذلك الشك وينتقل؟ لا، يجب على المرء أن يدفع هذا الشك وأن يمضي في استصحاب الحال الذي قبله وهو اليقين. هذا يقال بالضبط في مسألة العزيمة والرخصة. إنسان الآن على العزيمة، إنسان الآن على العزيمة، ثم إنه يريد أن ينتقل إلى الرخصة بسبب مشكوك فيه، نقول له: لا، لا تفعل، لا تنتقل من العزيمة إلى الرخصة بشيء فيه شك، بل ادفع الشك وامضي في استصحاب الحال كما أنت عليه في العزيمة، لأن الرخصة تشريع لحالة محددة، الرخصة تشريع لحالة محددة، إذا اضطررت كل، إذا مثلا حصلت لك غصة ولا تجد شيئا تدفعها به إلا الخمر، تجرع جرعة خمر، حالة محددة، فإذا حصلت الحالة يترخص صاحب الحالة بها، وإذا لم تحصل الحالة لا يترخص. ومثل هذا لا يمكن أن ينبني على الشك، هذه الأحوال المحددة التي يمكن للإنسان أن يترخص فيها منصوص عليها مبينة في الأدلة التي جاءت بالرخص. وليكن مثلا قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا انتقل هذان، من كان على مرض، من كان مريضا أو من كان على سفر، لماذا انتقل من الحالة الطبيعية الحكم الأول العزيمة إلى الرخصة؟ لماذا قال الله عز وجل لهما فعدة من أيام أخرى، رغم أن الحكم الأصلي هو فمن شهد منكم الشهر فليصمه حتى يصير الحكم بعد هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ نفهم أن قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر صحيحا مقيما، لماذا قيدناه بهذين القيدين؟ من أجل هذه الآية: فمن كان منكم مريضا ليس بصحيح، أو على سفر ليس بمقيم، فعدة من أيام أخر أرخص له في ترك العزيمة وأعطاه رخصة أن يصوم في أيام أخرى، ومعناه أنه سيفطر الآن في رمضان. هذا دليل على أن من سافر أو مرض أخذ بالرخصة فأفطر، ومن لا فلا. من كان مقيما ليس بمسافر، من كان مريضا ليس من كان صحيحا ليس بمريض أخذ به، لا يأخذ بالرخصة، لا يحق له أن يفطر. فهنا الإنسان مع هاتين الحالتين تحققت صحته وإقامته فيصوم، تحقق مرضه وسفره يفطر. طيب والشك؟ الشك في حالته لم يتحقق السبب، لم يتحقق السبب، لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة. لعل الأمر اتضح جدا، لعل الأمر اتضح الآن جدا. لا يجوز للإنسان أن ينتقل من حكم ثبت عنده بيقين ووجب عليه أن يتبعه وينساق له ويزعم لحكم آخر جديد منوط أو معلق أو مقترن مرتبط بحالة أخرى. إذا هو نعم دخل تحت هذه الحالة، كان مريض، كان على سفر كذا، في هذه الحالة لم يجد ماء له التيمم، لا يقوى على الصيام له الصوم، مسافر له الصوم، له الفطر، وهكذا، لا يدخل في الحالة الجديدة إلا بسببها بيقين، إلا بيقين. فلا بد من أن يكون ذلك إيه؟ يعني بشرط، شرط الرخصة كذا وكذا، فإذا تحقق الشرط يأخذ بالرخصة. وعندنا حديث في الصحيح، هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره، فيه مثال تطبيقي على ذلك، هو دليل وهو مثال تطبيقي قبل ما ندخل في الفروع والأمثلة، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، فأهوى المغيرة إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين. أنا عندي هنا حكمان: حكم الأول لا يوجد خف والرجل عارية تغسل، هذا حكمها، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، عليها خف يمسح، خف موجود. ففهم من هذا أن شرط الرخصة للمسح أن يدخل الرجلين في الخفين وهما طاهرتان. طب إذا لم يحصل هذا لا يترخص. طب لو فرضنا أن إنسان شك في حالته، يا ترى أدخلت الرجلين في الخفين وهما طاهرتان أو لا؟ هنا لم يتحقق السبب، لم يتحقق الشرط، فلا يأخذ بالرخص، لا يأخذ بالرخص. هذه القاعدة فروعها كثيرة جدا جدا، وهي قاعدة نافعة للغاية. قاعدة الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك. نقف على شيء من أمثلة هذه القاعدة لعله ظهرت أمامكم الآن الشاشة. ظهرت، طيب الحمد لله. نعم، من الأمثلة على هذا في كتاب الطهارة: إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، لا يستبيح. لماذا؟ لأنه لم يدخلهما طاهرتين، لأن المسح رخصة، والرخص لا تناط بالشك. مثال آخر: وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح على الخفين، شك بأي طريقة، يا ترى أنا مضت المدة أو لم تمضي، وقع في الشك، يا ترى الخف هذا صالح أو غير صالح، وقع في الشك، يا ترى هذا أنا كنت حينما أدخلت قدمي كنت متوضئا وضوءا كاملا أم لا، وقع في الشك. في هذه الحالة مباشرة لا يجوز له المسح على الخفين، ويعود إلى الحكم الأصلي، حكم العزيمة، وتلغى الرخصة في حقه، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالشك. مثال آخر من الصلاة: وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصد، وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصد. الأصل أن يصلي 4 ركعات، الأصل أن يصلي 4 ركعات، تمام. فسافر وشك في سفره هذا، شك من نواحي عديدة، مثلا حصل له الشك هل تجاوز المسافة فعلا التي يكون فيها مسافرا ويحل له القصر، ها؟ إذا شك في جواز القصر يلغى القصر في حقه، ويجب عليه الإتمام، يصلي 4 ركعات. إنسان مثلا يصلي وراء شخص وشك هل هذا مسافر أو مقيم، لو كان مقيما طبعا لا يجوز له أن يعني يصلي ركعتين وراءه، حتى لو كان إمام مقيم أو إمام متم، وفي آخر ركعة في آخر التشهد في قبل السلام بلحظة، لن يرتبط به إلا هذا فقط لحظة واحدة، لا يجوز. متى ما ارتبط به وجب عليه أن يتم 4. حصل له شك في إنسان هل هو مقيم أو مسافر، في هذه الحالة يلغى حكم القصر في حقه، ويجب عليه الإتمام، لأن القصر رخصة والرخص لا تناط بالشك. نوى الصيام من الليل، حكم آخر في الصيام: نوى الصيام من الليل ثم سافر وهو لا يعلم، هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ فهذا يلزمه إتمام صومه، وليس له أن يفطر، لأنه على يقين من حدوث السفر، وهو في شك من تقدمه، وبالشك لا تباح الرخص. هكذا ذكرها الماوردي في كتاب الحاوي، وهكذا. لو حصل مثلا أن الإمام والمصلين شكوا في خروج وقت الجمعة، لا تجزئ عنهم الجمعة، يصلون ظهرا، يصلون ظهرا، الشك في بقاء مدة المسح يفسد المسح مباشرة، الشك في وصوله مقصده يتم، الشك في نية الإتمام. إنسان مسافر وحصل لديه شك، هل نويت أن أصلي أربعة أو نويت أن أقصر النية، شك في النية، هنا يتم أيضا، يتم في هذه الحالة. وهذه الصور ذكرها الشيخ البجيرمي رحمه الله. ففي هذه الصور جميعها لا يقدم الإنسان على الرخص، لا يجوز في حالة الشك، هل حصلت ضرورة أو لم تحصل، لا يجوز له أن يترخص في الأسباب المبيحة لذلك. عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص يرجع مباشرة إلى الأصل ويترك الرخصة، الرخص لا تناط بالشك. إن شك بين الغسل والمسح يرجع للغسل، إن شك بين الإتمام والقصر يرجع إلى الإتمام، إن شك بين الفطر والصوم يرجع إلى الفطر، وهكذا. طبعا هذا يعني غني عن التنبيه أنه لا يوجد في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدا. المقصود هنا الشك الذي يحصل للمكلف في بعض المسائل، يحصل له هو شك، لا يوجد حكم مشكوك فيه في الشريعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله ولا يوجد فيه اختلاف. وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أيضا من عند الله عز وجل، لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. فالشك يحصل بالنسبة للإنسان لأنه يعني عنده إيه؟ تعارض الأدلة في الظاهر، تعارض الأدلة في الظاهر، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يجزم بما هو الحكم الشرعي في حقه. في هذه الحالة نقول له هذه القاعدة، لا تترخص، الرخصة لا تناط بالشك. نقرأ قول الناظم حفظ الله تعالى ورضي عنه مرة أخرى: ولم تنط بالشك والعصيان، لم تنط يعني لم تقرن ولم تعلق بالشك ومثله العصيان رخصة، ومثله العصيان رخصة، الخراج بالضمان. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى الكلام حوله، يعني نعتذر لكم في الإطالة، إن شاء الله يعني نكمل هذا البيت في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.